يقول أنت مصيب عجب الجميع من السؤال ورده أمر الأمين مع الرسول عجيب يقول ما الإسلام يا خير الورى الناس حيرى والنبي لبيب هذا أمين الوحي جاء معلما جبريل يسأل والنبي يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بحول الله على موعد مع اللقاء المتمم للستين من لقاءات العقيدة والتوحيد وتجديد الإيمان، ولا زلنا مع حديث جبريل ومع الركن الثاني من أركان الإسلام ألا وهو الصلاة، ولازلنا نتحدث عن أحكام القصر في السفر. وانتهينا في اللقاء الماضي عند هذا السؤال المهم الذي نحتاج إليه جميعا بلا استثناء، ألا وهو ما حكم الجمع بين الصلوات في السفر، وما هو الأفضل؟ هل يفضل أن أجمع بين الصلوات جمع تقديم أم جمع تأخير؟ والجواب: يجوز الجمع في السفر تقديما وتأخيرا. يجوز الجمع بين الصلوات، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، تقديما وتأخيرا. تقديما أي في وقت الظهر أو في وقت المغرب، وتأخيرا أي في وقت العصر أو في وقت العشاء. هذا هو المشهور من مذهب المالكية، وهو مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة، وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف. استدلوا على ذلك بما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير، يعني إذا كان شادا لرحله ومسافرا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. وفي رواية أنس في الصحيحين قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل، يعني إذا شرع في السفر وسافر بالفعل، إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، أي قبل أن تميل الشمس إلى جهة المغرب، إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل، أي في وقت العصر، فجمع بينهما، أي بين الظهر والعصر. فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. وفي رواية معاذ في الصحيحين أيضا قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. الرواية دي مرة تاني، رواية معاذ في الصحيحين قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان عليه الصلاة والسلام يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. وفي رواية البخاري ومسلم عن أبي جحيفة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء، والبطحاء مكان خارج مكة. خرج صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، لأنه سفر يجوز فيه القصر، فيجوز فيه أيضا الجمع، يجوز فيه أيضا الجمع. طيب ما هو الأفضل في وقت الجمع للمسافر؟ هل هو جمع التقديم أم جمع التأخير؟ وتدبر هذا الجواب. الأفضل للمسافر هو أن يفعل الأرفق به والأيسر عليه من تقديم أو تأخير. إن كان الأرفق له والأيسر عليه أن يجمع الظهر والعصر جمع تقديم فعل، وإن كان الأرفق به والأيسر عليه أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير في وقت العصر فعل، فلا حرج عليه. افعل ما يناسب ظرفك الذي أنت فيه وما هو أرفق بك. هذا مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم رحم الله الجميع. استدلوا على ذلك بما ورد في كتاب ربنا جل وعلا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، استدلوا بقوله تعالى الجميل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر. الله، إن الدين كله، إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. ولا شك ولا ريب أن هذا الشرع العظيم ما أذن للمسافر أن يجمع بين الصلوات إلا من أجل التيسير عليه والتخفيف عليه، فما كان أرفق بالمسافر فهو الأفضل بالنسبة له. والجمع من رخص السفر فلا يختص بحالة كسائر رخص السفر. هنا سؤال يعني قد تحتاج إليه المرأة المسلمة، ونحن نتحدث عن الجمع بين الصلوات، نطرح هذا السؤال المهم نيابة عن الأخت المسلمة، ألا وهو: هل يجوز للمستحاضة أن تجمع بين الصلوات؟ والجواب نعم. الله، والجواب نعم، يجوز للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين. نص على هذا فقهاء الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الشوكاني وغيرهم. يجوز للمرأة المستحاضة أن تجمع بين الصلاتين، هذا من باب التيسير والتخفيف عليها. استدلوا على ذلك بماذا؟ بما رواه أحمد وأبو داود والترمذي بسند صحيح عن حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستحاضة، فقال لها عليه الصلاة والسلام: إن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتجمعين، هذا هو الشاهد، وتجمعين بين الصلاتين فافعلي. فلا حرج على المرأة المستحاضة أن تجمع بين الصلاتين، بين الظهر والعصر، في أي وقت شاءت، إما أن تجمع جمع تقديم في وقت الظهر أو جمع تأخير في وقت العصر وأن تجمع بين المغرب والعشاء حسب ظرفها، إما أن تجمع جمع تقديم في وقت المغرب أو جمع تأخير في وقت العشاء. وهنا مسألة في غاية الأهمية ونحتاج إليها جميعا بلا استثناء، ألا وهي: ما حكم الجمع للمطر؟ والجواب: يجوز الجمع بين الصلاتين لمطر، هذا مذهب الجمهور، مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وبه قال الفقهاء السبعة، بل وحكي الإجماع على ذلك. استدلوا إيه؟ استدلوا بما رواه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا مطر. فقيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته، أراد ألا يحرج أمته. هذا حكم جميل، كله تخفيف وكله رقة. وفي رواية أخرى عن ابن عباس أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87. يعني إيه؟ يعني صلى 87. يقول ابن عباس: صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فقال أيوب: لعله في ليلة مطيرة. قال: عسى، يعني عسى أن يكون في ليلة مطيرة. صلى 7، خلي بالك من الحديث، أي جمع بين المغرب والعشاء، العشاء 4 ركعات والمغرب 3 ركعات، صلى 7 يعني صلى صلاة تامة في الحضر، بين جمع بين المغرب 3 والعشاء 4 فصلى 7، وذلك أنه أخر المغرب إلى آخر وقتها، وبعد أن صلاها 3 وفرغ منها ودخل وقت العشاء صلاها 4 وصلى 8، أي جمع بين الظهر والعصر كذلك، صلى الظهر 4 في آخر وقته حتى دخل وقت العصر فصلى العصر 4، جمع بين الظهر والعصر كذلك، لم يقصر الصلاة، وهذا لرفع المشقة ورفع الحرج ولبيان جواز الأخذ بالرخصة في الجمع بين الصلوات في الحضر للضرورة وللحاجة ولرفع المشقة والحرج من غير عذر كخوف أو مطر. وروى مالك والبيهقي بسند صحيح عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء جمع معهم في المطر، جمع معهم في المطر. طيب، يبقى الجمع يجوز بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بعذر المطر وبغير عذر للحاجة أو للضرورة، بعذر المطر، هذا مذهب الشافعية ووجه عند الحنابلة وقال به بعض السلف واختار الشيخ الإسلامي ابن تيمية رحمه الله. استدلوا بما رواه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر والعصر جميعا في غير خوف ولا سفر، إضافة أخرى جديدة، ولا سفر. قال أبو الزبير: فسألت سعيدا لما فعل ذلك؟ قال سألت ابن عباس كما سألتني، فقال ابن عباس أراد صلى الله عليه وسلم ألا يحرج أحدا من أمته. إيه وجه الدلالة من الحديث؟ أن الحديث فيه دليل واضح لمشروعية الجمع بين الظهرين أي بين الظهر والعصر، وبين العشاءين أي بين المغرب والعشاء للحاجة، للحاجة ولدفع الحرج والمشقة، ومن ذلك المطر قد يسبب مشقة وحرجا على المسلمين أن يخرج إلى بيت الله جل وعلا في هذا المطر الشديد، فيجوز له حينئذ أن يجمع بين الظهرين والعشاءين. وقد ذكرت حديث ابن عباس صحيحين أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87، أي صلى الظهر والعصر 8 والمغرب والعشاء 7، فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة، قال عسى، يعني عسى أن يكون ذلك في ليلة مطيرة. فالظهر والعصر يجوز الجمع بينهما في السفر، كذلك يجوز الجمع بينهما في الحضر كالمغرب والعشاء للضرورة ولرفع المشقة والحرج. أي تيسير هذا، وأي رحمة، وأي تخفيف. طيب هل يجوز الجمع بين الصلاتين لعذر الخوف؟ اختلف أهل العلم في كون الخوف عذرا يجيز الجمع على قولين. الأول قالوا يجوز الجمع بين الصلاتين للخوف، هذا مذهب الحنابلة وقول للمالكية، وهو مذهب الشافعية، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية. استدلوا على ذلك بما راه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. طب ايه وجه الدلالة وانت تقول في غير خوف ولا سفر؟ قول ابن عباس في غير خوف ولا سفر يدل على جواز الجمع للخوف. إذا كان جمع عليه الصلاة والسلام من غير خوف ولا سفر، فيدل مفهوم هذا الحديث على جواز الجمع للخوف وللسفر. فالخوف عذر تلحق به مشقة شديدة، بل مشقته أكثر من مشقة السفر والمرض والمطر. خوف، فالإنسان إذا فقد الأمن لا يستطيع أن يفعل أي شيء، ولا حتى العبادة، ولا حتى العبادة. ولذلك امتن ربنا جل وعلا على أهل قريش بقوله الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قالوا فإذا كان الجمع يجوز في السفر والمطر والمرض، فلأن يجوز للخوف من العدو من باب أولى وأولى وأولى. يبقى هذا هو القول الأول، قالوا يجوز الجمع بين الصلاتين بين الظهرين والعشاءين لعذر الخوف. القول الثاني قالوا لا، أنصار هذا القول الثاني قالوا لا، لا يجوز الجمع للخوف، مذهب الأحناف والشافعية، وهو قول للمالكية. ليه؟ استدلوا بقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. يعني إذا كنتم لا تتمكنون من أداء الصلاة على ما هي عليه لأنكم فقدتم الأمن واستشعرتم الخوف من العدو فصلوا رجالا أو ركبانا على أرجلكم أو ركبانا على دوابكم حتى ولو كنتم ماشيين أو راكبين فصلوا ولا تؤخروا الصلاة. فلا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها لأي سبب أو لأي عمل إلا إذا كان خارجا عن قدرته وإرادته واستطاعته. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. لا يجوز التأخير إلا لعذر، عذر شرعي كما بينت قبل ذلك، ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه جمع الصلاة لعذر الخوف، هذا ما يقوله أنصار القول الثاني، فيصلي صلاة الخوف لكن لا يجمع بين الصلاتين لعذر الخوف لأنه لم يثبت هذا عنه عليه الصلاة والسلام. طيب، هل يجوز الجمع بين الصلوات للمرأة التي ترضع طفلها؟ كما ذكرت حكم المستحاضة، فهل يجوز هنا أيضا للمرضع أن تجمع الصلاة إذا شق عليها وتعرضت لشيء من الحرج؟ والجواب نعم، من رحمة الله ولطفه يجوز للمرأة المرضع أن تجمع الصلاة إذا شق عليها أن تغسل ثيابها عند كل فريضة أو أن تتطهر إن أصابها شيء من نجاسة الطفل، وشق عليها أن تطهر ثيابها لكل صلاة. يجوز لها حينئذ أن تجمع بين الظهرين، أي بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وهذا اختيار فقهاء الحنابلة واختيار الشيخ الإسلامي ابن تيمية رحم الله الجميع. إذن من رحمة الله تبارك وتعالى يجوز الجمع لعذر الخوف ولعذر المطر، ويجوز الجمع في الحضر، في الحضر لدفع الحرج والمشقة مع الإتمام، مع الإتمام ليس مع القصر، وهذا المنصوص عليه عند الإمام أحمد وهو قول طائفة من الفقهاء وقول أصحاب الحديث واختيار الشيخ الإسلام لتيمية، واستدلوا بحديث ابن عباس الذي ذكرته مرتين قبل ذلك، قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا مطر، لكن انتبه، من غير قصر، من غير خوف ولا مطر، صلى 87 بالمدينة. قال: فقيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ فقال رضي الله عنه: أراد ألا يحرج أمته، أراد ألا يحرج أمته. ففي أي وقت يلحق المسلم المكلف حرج في ترك الجمع جاز له أن يجمع، هذا من فضل الله وتيسيره ورحمته بهذه الأمة الميمونة المباركة. طيب، تعالوا بنا لنجيب أيضا على سؤال مهم، ألا وهو: ما هي شروط الجمع بين الصلاتين؟ ما هي شروط الجمع بين الصلاتين؟ الأول، شرط الأول، أن تبدأ بالصلاة الأولى. انتبهوا لهذه الشروط: أولا، يشترط أن يبدأ من يجمع بين الصلاتين بالصلاة الأولى، فيبدأ بالظهر إذا جمع مع العصر، لا يصح حتى ولو صلى جمع تأخير في وقت العصر أن يبدأ بالعصر ثم يصلي الظهر، لا، بل من شروط الجمع أن يبدأ بالصلاة الأولى، أن يبدأ بالظهر قبل العصر حتى ولو جمع جمع تأخير في وقت العصر، وأن يبدأ بالمغرب إذا جمعها مع العشاء حتى ولو جمع جمع تأخير في وقت العشاء. هذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، استدلوا بما رواه الإمام البخاري عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المشهور الجميل: صلوا كما رأيتموني أصلي. إيه وجه الاستشهاد بالحديث هنا؟ أنه صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصلي كما كان يصلي، وقد كان صلى الله عليه وسلم ما يجمع بين الصلاتين فيبدأ بالأولى، ولم يثبت عنه قط أنه بدأ في الجمع حتى ولو كان تأخيرا بالصلاة الثانية. فالوقت للصلاة الأولى والصلاة الثانية تبع لها، والتابع كما معلوم لا يتقدم أبدا على متبوعه، والشرع جاء بترتيب الأوقات في الصلوات، فوجب أن تكون كل صلاة في وقتها وموضعها الذي حدده الشرع وبينه النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني: هل تشترط النية للجمع بين الصلاتين؟ هل تشترط النية؟ أقصد نية الجمع قبل أن أشرع في الجمع، هل يشترط أن أعقد نية الجمع بين الصلاتين؟ والجواب: لا، ليست النية شرطا في جواز الجمع، بل يجوز الجمع بين الصلاتين ولو لم ينوي الجمع في الصلاة الأولى. هذا مذهب الأحناف، وهو قول عند المالكية، وهو قول للحنابلة، وبه قال الطائفة من الشافعية، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، واختار الحافظ ابن حجر وغيرهما. استدلوا بما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، يعني العصر، ركعتين، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها عليه الصلاة والسلام، وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. انتبه معي، الرسول صلى العصر ركعتين وسلم في الحضر وليس في سفر، وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فهذا أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج سرعان الناس، اللي عندهم مصالح واللي عندهم أعمال واللي عندهم مشاغل، انتهوا من الصلاة مع رسول الله وخرجوا، لا حرج عليهم، وخرج سرعان الناس فقال: من بقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يا رسول الله أقصرت الصلاة؟ خلي بالك بنتكلم عن النية، أقصرت الصلاة، أقصد نية الجمع. وفي القوم والصحابة رجل يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لم أنسى ولم تقصر. لا إله إلا الله، لم أنسى ولم تقصر. فقال ذو اليدين: بلى، قد نسيت يا رسول الله. فقام عليه الصلاة والسلام بعد كل هذا الحوار الطويل فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، أي سجد سجدتين للسهو. وقد بينت حكم سجود السهو قبل ذلك مفصلا بإذن الله، ثم رفع رأسه وكبر. أي وجه الدلالة؟ لو كان لا يجوز قصر الصلاة إلا بنية القصر لما قال الصحابة للنبي أقصرت الصلاة أم نسيت، لما أورد الصحابة على النبي كون الصلاة قصرت أم لا. لو كان لا يجوز قصر الصلاة إلا بنية القصر، وكذلك لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة في حجة الوداع وصلى بهم الظهر في المسجد النبوي أربعا، ثم صلى بهم بذي الحليفة العصر ركعتين، ولم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بنية قصر الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بأصحابه جمعا وقصرا، ولم يكن يأمر أحدا منهم لا بنية القصر ولا بنية الجمع. وكذلك صلى النبي بهم الظهر عليه الصلاة والسلام في عرفة، ولم يطلعهم ولم يخبرهم ولم يعلمهم أنه ينوي أو يريد أن يصلي العصر جمعا بعد الظهر، ثم صلى بهم العصر ولم يكونوا جميعا نووا الجمع بين الصلاتين، أي بين الظهرين بين الظهر والعصر. الشرط الثالث الموالاة، فمن شروط الجمع الموالاة بين الصلاتين في وقت الصلاة الأولى، فإن فصل بينهما بفاصل طويل ووقت طويل لا يجمع بين الصلاتين. هذا مذهب الجمهور، مالكية والشافعية والحنابلة، وهذا هو المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموالاة بين الصلاتين التي سيجمع بينهما كالظهر والعصر والمغرب والعشاء. ولذلك ترك صلى الله عليه وسلم صلاة السنن بين الصلاتين اللتين سيجمع بينهما. فمعنى الجمع المتابعة والمقارنة بين الصلاتين، أن يقرن بينهما، ولا يحصل ذلك إطلاقا مع التفريق بوقت طويل بين الصلاتين. كذلك من شروط الجمع وجود العذر، وجود العذر الذي يبيح الجمع عند افتتاح الصلاة. وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم في اشتراط وجود العذر في افتتاح الصلاة على قولين. القول الأول قالوا اشترط أن يكون العذر المبيح للجمع موجودا عند افتتاح الصلاة، موجودا عند افتتاح الصلاة. هذا هو المشهور من مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. القول الثاني قالوا لا يشترط وجود العذر عند افتتاح الصلاة الأولى، لا يشترط. إذا حصل مثلا مطر في أثناء الصلاة فإنه يجوز له أن يجمع الصلاة الثانية مع الأولى ولو لم يكن العذر موجودا عند افتتاح الصلاة الأولى. هذا قول بعض الشافعية واختيار بعض أهل العلم، وذلك لأن سبب الجمع موجود عند افتتاح الصلاة الثانية، ولأن نية الجمع لا تشترط كما بينت عند افتتاح الصلاة الأولى. كذلك من شروط الجمع ألا تكون الصلاة الأولى صلاة جمعة عند بعض أهل العلم، فهذا قول من قولين لأهل العلم، قالوا لا يجوز الجمع بين صلاتي الجمعة والعصر، لا يجوز الجمع بين صلاتي الجمعة والعصر. هذا مذهب الحنابلة ووجه للشافعية. طيب، استدلوا بما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال أصابت الناس سنة قحط وجدب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة قام عربي فقال: يا رسول الله يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادع الله لنا أن يسقينا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وهو على المنبر: وما في السماء قزعة، قزعة أي قطعة من السحاب والغيم، ما في سحب مطر أبدا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه: وما في السماء قزعة. قال: فثار سحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل صلى الله عليه وسلم عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته. قال: فمطرنا يومنا ذلك وفي الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى، لم يتوقف المطر جمعة كاملة، أسبوعا كاملة. وفي الجمعة التالية ورسول الله على المنبر، قام الأعرابي أو رجل غيره فقال: يا رسول الله يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادع الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا. قال: فما جعل صلى الله عليه وسلم يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت، إلا تفرجت، حتى صارت المدينة في مثل الجوبة أي الفرجة المستديرة، حتى سال الوادي، وادي قناه، وهو اسم واد معين بالقرب من أحد، سال الوادي بهذا المطر الأسبوعي شهرا كاملا. قال: فلم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود، وكأن الجود لم يكن في المكان الذي فيه سيدنا رسول الله فقط، بل فلم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود. إيه وجه الاستشهاد بالحديث الرائع الجميل ده؟ أنه قد وقع المطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجمع رسول الله في هذا المطر الشديد بين العصر وبين الجمعة. قالوا: فدل على أن الجمع بين العصر والجمعة ليس مشروعا. هذا قول الفريق الأول. وقال: الجمعة دي صلاة منفردة مستقلة في شروطها وهيئتها وأركانها وثوابها وفضلها. القول الثاني لبعض أهل العلم، قالوا: بل يجوز أن يجمع بين الجمعة والعصر جمع تقديم، يجوز للمسافر أن يجمع بين الجمعة والعصر جمع تقديم، بأن يأتي بعد انتهاء من الجمعة بصلاة العصر ركعتين، ويحتجون على أن الجمعة بدل الظهر. ولما جاز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر جاز له أن يجمع بين الجمعة والعصر جمع تقديم، وهو قول عند الشافعية وعند المالكية. وقالوا: عدم نقل الجمع بين الجمعة والعصر في قصة الأعرابي في الحديث الذي ذكرته آنفا لا يدل على عدم المشروعية، لأن الراوي لم يذكر كل التفاصيل، بدليل أن المطر استمر لمدة أسبوع كامل، ولم يذكر الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في هذه أو في تلك الأيام. الشرط الأخير من شروط الجمع، قالوا: استمرار العذر. قالوا: يشترط استمرار العذر حتى دخول وقت الصلاة الثانية. هذا عند الشافعية وعند الحنابلة، وذلك لأن تأخير الصلاة الأولى لا يجوز إلا مع استمرار عذر الجمع بينها وبين الصلاة التي تليها. والله تعالى أعلم. هل يجوز جمع غير الظهرين والعشاءين؟ والجواب: لا، لا يجوز جمع الصبح مع غيرها، لا يجوز أن أجمع الصبح مع الظهر، أو أن أجمع الصبح مع العشاء، وإنما لا يجوز أن أجمع إلا بين الظهرين، الظهر والعصر، وبين العشاءين المغرب والعشاء نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر وابن قدامة والنووي والعراقي وغيرهم. أكتفي بهذا القدر من هذه الأحكام المهمة لأواصل هذا المسير الماتع في بستان الفقه، والله تعالى أسأل أن يفقهنا وأن يعلمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا، وإذا الحبيب من الأمين قريب. فتذكر الخل الكريم لقاءه في الغار، اقرأ واللقاء مهيب. سأل النبي عن الجوامع كلها، بعد السؤال يقول أنت مصيب. عجب الجميع من السؤال ورده، أمر الأمين مع الرسول عجيب. يقول ما الإسلام يا خير الورى، الناس حيران.